بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم. سادتي، فنفوز فوزا عظيما، ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. يا غريب يا مظلوم، كربلاء وقع العذاب على جيوش أمية. من فارس هو في الوقائع معلم، عبست وجوه القوم خوف الموت. والعباس فيهم ضاحك متبسم، قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط، يحصد للرؤوس ويحطم، بطل تورث من أبيه شجاعة. فيها أنوف بني الضلالة ترغم، أو تشتكي العطش الفواطم عنده. وبصدر صعدته الفرات المفعم، قسمان بصارمه الصقيل، وإنني قسمان بصارمه الصقيل، وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم، لولا القضاء لمح الوجود بسيفه. أي والله يقضي ما يشاء ويحكم، فهوى بجنب العلقم وليته. أيوا عباس، فهوايا بجنب العلقم وليته للشاربين به يذاف. العلقم ومشى لمصرعه الحسين، وطرفه بين الخيام وبينه متقسم. ماذا رأى أبو عبد الله؟ ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشي ملثم قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح فيلثم نادى وقد ملأ البوادي صيحة أيوا حسينا نادى يا وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألم أأخي يهنيك النعيم ولم أخا هيا لترضى بأن أرزا أيا وأنت منعم أأخي من يحمي بنات محمد أيا إن صرنا يسترحمنا ما أيا أن لا يرحم أراد أن يحمله إلى المخيم أبا أبو الفضل العباس يقل يا أخو يا حسين خليني بمجاني يقل له ليش يا زهرة زماني يقل له وعدت سكنة تراني بماي ومستحي منها من أسدود إيه بماي ومستحي منها من أسدود لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعا ومناهل الرجاء لديك مترعا والاستعانة بفضلك ملك مباحا وأعلم أنك للصارخين بموضع إجابة وللملهوفين بمرصد إغاثة صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد في القسم الأول من حديثنا الفقه نكمل إن شاء الله هذه الليلة ما تبقى من المسائل المرتبطة بالسفر والصيام بحيث ننتقل إن شاء الله في الليلة القادمة إلى بحث فقهي آخر ومن خلال ما ذكرنا نلاحظ أن هناك بعض الحالات المعقدة تقريبا في مسائل السفر قد يغفل عنها الإنسان المكلف ويكون جاهلا لها وبالأخص ما سوف نشير إليه هذه الليلة إن شاء الله فيما يتعلق ببعض التفصيلات لرأي السيد السيستاني دام ظله وإن كنا قد أشرنا تقريبا في سنة سابقة لكن توجد تفصيلات أخرى تفيد مقلدي السيد قبل ذلك أشير إلى هذه النقطة يقول الفقهاء لو أنك أن المكلف كان جاهلا إما بحكم المسافر أو بخصوصيات حكمه يعني تارة واحد ما يدري أن الشيء اسمه في الشريعة أن المسافر وظيفته ماذا القاص وهذا بيكون عادة يعني فئة قليلة أغلب الناس يدروا عليكم السلام. يذر أن هناك أحكام للمسافر تختلف عن الحاضر، لكن الغالبية التي يمكن أن تتصور هو أن الإنسان يعلم بصورة الحكم الكلي، لكن الخصوصيات المرتبطة به كما مرت علينا مثلا مسائل متعلقة بحد الترخص أو أنه المسافات أو مثلا حدود البلاد، بعض الأحيان تصير المسألة موضوعية جهل بالموضوعات، وبعض الأحيان لا تكون جهل بالأحكام، كأن لا يعلم أن هذه الخصوصية التي هو فيها بأن يسلك كذا مثلا من الكيلوات، أو أنه يكون في مقر عمله، أو أنه يكون في مكان الإقامة، أو إذا خرج من الإقامة إلى مسافة شرعية، أو إذا خرج من الإقامة إلى ما دون المسافة الشرعية، كونه كثير السفر غير كثير السفر، يجهل الحكم لهذه الخصوصيات. فإذا في هذه الحالة أيضا يمكن أن نصور إنسانا مكلفا جاهلا بحكمه وبوظيفته الشرعي. يقول الفقهاء بالنسبة إلى الصوم، لو صام المكلف الجاهل بحكمه وبخصوصيته كان يتصور أن وظيفته التمام وأن وظيفته ماذا؟ الصيام، فصام في السفر. الصلاة هني ويا السفر فيها تفصيلات بالنسبة إلى الصلاة والصيام، توجد تفصيلات مختلفة. إحنا الآن نريد أن نتحدث عن الصيام. لو صام المكلف في السفر جهلا منه بالحكم أو بالخصوصية كما يحصل في كثير من الأحيان، واحد مثلا كثير السفر على فتوى السيد السيستاني دام ظله، ولكنه يسافر إلى مكان فيتصور أن وظيفته كوظيفة بقية مقلدي المراجع الآخرين، إذا كانوا رايحين للعمل فإتموا وصوموا، أما إذا كان رايح إلى سفرة أخرى زيارة وما أقام فيها 10 أيام يتصور أنه مسافر أيضا، وعليه في هذه الحالة أن يفطر وأن يصلي قصرا، ولكن لا يعلم بحكم مرجعه السيد السيستاني، وهو أن كثير السفر يتم مثلا في أسفاره ويصوم أينما ذهب، سواء كان ذهب إلى وظيفة أو كان ذهب إلى ماذا؟ إلى مكان زيارة أو سياحة. فإذا هو جاهل بحكمه بسبب هذه الخصوصية المعينة. ففي هذه الحالة لو سافر هذا المؤمن إلى تلك المنطقة وصام وكانت وظيفته القصر والإفطار، فماذا يصنع في هذه الحالة؟ طبعا لو كانت وظيفته التمام فأفطر مثلا وصلى قصر، هني إليها حكم، قلنا نتحدث عن الصيام. فلو سافر وكانت وظيفته الإفطار وكانت وظيفته الصيام فأفطر، نقول في هذه الحالة غاية ما عليه أنه إذا أتى بعد ذلك وبعد شهر رمضان يقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه جهلا، وليست عليه ماذا؟ الكفارة. الكلام الآن فيما لو كانت وظيفته الصيام أو وظيفته الإفطار وهو اشتباها وجهلا صام في السفر، إذن كان مسافرا وحكم في الأساس أنه عليه ماذا؟ أن يفطر، ولكنه تصور أنه عليه أن يصوم فصام هناك في السفر، ورجع بعد ذلك اكتشف أن الحكم لا، كانت وظيفته الإفطار، فماذا يصنع بصيامه؟ مو إحنا عندنا أدلة تقول بأن الصيام في السفر غير صحيح وغير مجزي، لا يجوز للإنسان أن يصوم في سفره، ولو صام لا يجزي عن ذلك اليوم، عليه أن يقضي فعدة من أيام أخر. فإذا هذا أمر واضح قرآنيا وروائيا أن المسافر عليه أن يقضي، غير مطلوب منه الأداء وإنما مطلوب منه القضاء. هذا الإنسان كان جاهل وأدى فرضه وصام يومه، وبعد انتهاء اليوم فهم الحكم الشرعي، بعد ما قعد لخمسة أيام هناك وصامها، خلنا نقول 9 أيام كانت كل رحلته وصامها كلها بالكامل، بعد ذلك علم بالحكم وأن وظيفته الخاصة هي ماذا؟ الإفطار، فهل تذهب علي هذه الأيام التي صامها أم لا؟ يقول الفقهاء جميعا لا تحسب له هذه الأيام، ويعتبر في هذه الحالة قد صام نهار شهر رمضان في سفره جهلا بالحكم، فتجزي عن ماذا؟ عن تلك الأيام، ولا يجب عليه إعادتها ولا قضاؤها. واستندوا في ذلك إلى روايات من ضمنها صحيحة العيص عن أبي عبد الله عليه السلام: من صام في السفر بجهالة لم يقضه. إذن اللي يصوم جهلا بالحكم أو بالخصوصيات في السفر وظيفته كانت الإفطار وقد صام، يقول الإمام ما عليه يقضي، هذا مقبول منه ومجزي. صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر، فقال عليه السلام: إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك. يوضح لنا الإمام الصادق إنه إذا كان هذا الشخص جاهل بالحكم ما بلغ من رسول الله النهي عن الصيام في السفر، فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصيام. روايات صريحة واضحة وسندها صحيح، واستفادوا منها الفقهاء هذا الحكم ولم يختلفوا فيه. إذن لعل يمكن الأمر غريب على أذهانكم، واحد يروح يسافر ومطلوب بالإفطار وما يدري عن الحكم، جاهل، نسأله: ها فلان وش سويت؟ قال الحمد لله صمت. كم يوم قاعد هنا؟ قال 7 أيام وكلها صمتها. جزاك الله خير والله يتقبل ويكون صيامه ماذا؟ صحيح. ما نجي نقول لعيد للصيام، لا، صيامه لأنه لا يعلم فصيامه صحيح، لكن بشرط أن لا يعلم بالحكم أثناء النهار لذلك اليوم. يعني لنفترض أول يوم توه صايم إنه في السفر، قبل المغرب بساعة قالوا له: ترى ما يصير صيامك وأنت مسافر، لا صيام لك، المفروض أنت تقضي ما تؤدي الصيام. خلاص بطل عليه ذلك اليوم إذا علم بالحكم. علم في آخر يوم، في يوم الخامس، خلنا نقول الصيام الأربعة الأيام كلها صحيحة، يوم اللي درى عنه يصير صيامه فيه ماذا؟ باطل، عليه أن يعيده. ما دام في حالة الجهالة فصيامه صحيح، أما إذا علم بعد انتهاء اليوم صيامه صحيح، إذا علم أثناء اليوم بطل ذلك اليوم الذي قد علم فيه. المسألة واضحة؟ صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. الآن خلوا أذهانكم وياي في تفصيلات رأي السيد السيستاني فيما يتعلق بأحكام كثير السفر. إحنا نسمع كثير ما يقولون أن كثير السفر حكمه التمام، وأينما يذهب فحكمه التمام، فما هي هذه قصة كثير السفر؟ كثير السفر استفادوها من الروايات: شغله السفر، بعض الفقهاء قال يعني شغله أنه يسافر، وبعضهم قال لا، شغله هذا في السفر، يعني يروح ويشتغل هناك في السفر. السيد السيستاني فهم من هذه الروايات معنى شغله، معنى شغله في السفر، استفاد منها أن ديدنه السفر، عادة حالته الدائمة إليه السفر، بحيث أنها تصبح حالة متكررة كثيرة عنده، فهذا وظيفته ماذا؟ التمام. نأتي إلى تفصيلاتها. إذا كان الإنسان باني على أساس أن يعمل في مكان، إحنا نجيب مثال العمل على أساس أنه الغالب، وإلا مو بالضرورة عمل، لعل إنسان يذهب هناك من أجل الدرس طالب، ولعل شخص يذهب من أجل الشراء، ولعل شخص يذهب من أجل السياحة، العلاج، أي شيء، المهم تكرر عنده السفر لحاجة يذهب إليها، سواء كان عمل أو غيره، فإذا يوجد عنده كثرة ذهاب وسفر. إذا كان خلال مثلا 6 أشهر من سنة أو 3 أشهر من سنتين، واستمر على هذا المنوال في كل شهرين، أقل شيء عنده 10 مرات يطلع من بلده يسافر إلى ذلك المكان أو تلك الأمكنة، يروح ويجي أقل شيء 10 مرات. طبعا السفرة تحسب الذهاب والإياب سفرة واحدة، لأن لما يقول الإنسان سافر ثم سافر من جديد، لما يرجع إلى وطنه، مكان إقامته أو مقره أو سكنه، يرجع إليه يقولوا أنشأ بعدين، لما يعود يطلع يقولوا أنشأ سفر ثاني. فإذا السفر راحين نحسب الذهاب والمجيء كل سفرة واحدة. هذا يسافر خلال الشهر أقل شيء 10 مرات، أكثر يمكن يصير، لكن الآن خلونا على 10 مرات. وفي هذه الحالة تارة تكون المسافة التي يسلكها مسافة امتدادية 44 كيلو فما فوق، مو أقل من 44، لا 44 وأزيد. ليش؟ كما ذكرنا رأي السيد السيستاني أن المسافة الشرعية أقل شيء فيها 44 كيلو، هذا الآن يسافر هذه أو يحسب أزيد مثلا. في هذه الحالة يقول السيد حكم هذا المسافر أو كثير السفر حكمه أن يصلي تمام ويصوم في طريقه، في مكان مقره الذي يذهب إليه، وفي رجوعه، وفي أي مكان أراد أن يسافر إليه، ما دام هو على رأس العمل وعلى رأس كثرة السفر فإنه يكون وظيفته التمام أينما ذهب. هذا خلاصته، يسلك مسافة 44 وأيضا في نفس الوقت يسافر ماذا 10 مرات في الشهر. تارة بالفعل هو يسافر 10 مرات وأكثر، ولكن مسافته التي يسلكها أقل من 44، هذيك تحدثنا عنها فيما سبق وأجلنا الحديث عن هذه النقطة وما بعدها لهذه الليلة. يسافر 10 مرات في الشهر فأكثر، ولكنه المسافة التي يقطعها أقل من 44، مسافة تلفيقية بصير، لأنها إذا قلت حتى كيلو واحد بصير ملفقة من هالكيلو في الرجوع 43 وبنحسب من الرجوع واحد فصارت 44، المهم أقل من 44 لتصبح ملفقة. في هذه الحالة هل يطلق على مثل هذا كثير السفر مباشرة أم لا بد من تفصيلات؟ يقولون لا، وهنا الذي يقع الاشتباه فيه في كثير من الأحيان. يتصور الكثير من المكلفين أن وظيفتهم أيضا كوظيفة الأول، مثل اللي يسلك 44 كيلو امتدادية، بينما الحكم يختلف. ولا بد أن نسأل كم تبقى هناك في مكان عملك، كم ساعة؟ ليش هذا السؤال؟ لأنه إذا كانت ساعات قلائل سوف تكون مسافر غير مستقر في مكان، أما إذا وصلت إلى حد يخرجك عن حد السفر إلى الاستقرار في هذه الحالة حكمك يتغير. فنقول إذا كانت الساعات التي يقضيها هناك 7 ساعات فما فوق، يقعد هناك في مكان عمله 7 ساعات دوامه، يعني لا يكون متواجد فيه هناك، ما نحسب طبعا الطريق، لا نحسب من حين وصوله إلى مكان العمل 7 ساعات 8 ساعات 10 ساعات، المهم 7 فما فوق. إذا كان بهذه الكيفية انقطع حكم كثير السفر عن، وانقطع السفر عن، وأصبح صاحب ماذا مقر، لأن عادة المسافرين حتى يعبر عنهم مسافرين ويكثرون السفر يروحوا ساعات ويرجعوا. لما يقولوا إنسان زيد في قعدته هناك على نص اليوم مثلا، على نص نهار، أزيد من نص نهار قعد، يقولوا هذا استقر في مكان وبيت فأصبح صاحب ماذا مقر. في هذه الحالة وظيفته التمام في طريقه وفي مكان استقراره في الرجوع والذهاب، ولكنه يفرق عن الحالة الأولى، لو سافر إلى أماكن أخرى يصلي ماذا قاصر ويفطر. ذاك قلنا لو سافر إلى أماكن أخرى، رايح ديك اليوم مثلا الجبيل، رايح لمكان آخر، سفرة منا وسفرة مناك في كل مكان ذاك يتم، هذا لا، هذا نقول بس المكان اللي تروح له يوميا هذا اللي أنت متعود عليه هذا اللي تتم فيه. فلو سافرت إلى مكان آخر عليك أن تقصر في صلاتك وأن تفطر. حالة أخرى وهي أنه يبقى هناك ست ساعات، أقل من السبع ساعات بحيث أنها تصير ست ساعات فرضا. في هذه الحالة يعني يجلس ست ساعات فأقل، فنصف النهار يجلسه في ذلك المكان في دوامه، في هذه الحالة يصبح كثير السفر، حكمه حكم مثل الأول تماما، يصوم ويصلي تمام في كل مكان بما فيه مكان عمل. بين هذين الفرضين، بين الست ساعات والسبع ساعات، لا يفرق، بين الست ساعات والسبع ساعات يفرق، فهو في مكان عمله يصلي تمام، وفي الأماكن الأخرى التي يذهب إليها يحتاط بين القصر والتمام وبين الصيام والقضاء. عرفنا؟ رايح العمل يصلي هناك في العمل، هذا أبو كم ساعة ده؟ ست ساعات ونص مثلا، بين الست والسبع، ست ساعات ونص تصلي في مكان عملك تمام، لكن في الأماكن اللي تروح لها الأخرى ديك، لو سافرت إلى مكان آخر، هذا نقول له الأحوط أن تجمع، أو تجمع احتياطا، في فرق بين الأحوط أن تجمع وأن تجمع على الأحوط. هنا عليك أن تحتاط، يجب عليك أن تجمع احتياطا بين ماذا؟ بين القصر والتمام والصيام والقضاء، هذا إذا كان يبقى بين الست ساعات والسبع. صلوا على محمد وآل محمد. نوع آخر، قسم آخر، لا يذهب إلى مكان عمله ويجلس هناك أيام متعددة، وهذا تارة عندنا خمسة أيام يقعد، وتارة يقعد ثلاثة أيام، وتارة يقعد ماذا؟ يومين. سبب ذكر هذه الثلاثة والخمسة واليومين، حاطينها أعداد متميزة يعني مختارينها، سببها حتى نريد نشوف عدد السفرات اللي يسافرها الواحد خلال الشهر. لما بيجلس هناك خمس ساعات يعني سفراته في الشهر ما بتتجاوز الأربع سفرات، هذا في هذه الحالة وظيفته تختلف، مثل الذين يذهبون إلى الرياض أو إلى الأحساء فيجلسون هناك خمسة مثلا أيام في الأسبوع، الخمسة الأيام هذه سوف يصلون هناك تمام ويصومون، ولكنهم في الطريق عليهم أن يصلوا قصر، فإذا أذن عليهم أذان الظهر في الطريق ذهب عليهم صيامهم، فرق بين الأحكام السابقة. إذن دليل اللي يروحوا يجلسوا في الرياض خمسة أيام، هؤلاء يصومون هنا ويصلون تمام، ولكن لو أذن عليهم أذان الظهر في الطريق ماذا يصنعون؟ يفطرون ويقصرون الصلاة أيضا. أما من يجلس يومين فإنه يحتاط بالجمع بين القصر والتمام في الطريق والمقر، يروح هناك الرياض يقعد بس يومين، نقول لهذا في الطريق اجمع وفي نفس المكان الذي هناك تبقى فيه تجمع أيضا، إلا إذا كان ناوي على الحالة هذه يقعد سنوات وهو بهذه الكيفية كل يومين من كل أسبوع، في هذه الحالة يتحول إلى كثير السفر. وأخرى الفرض الأخير هو أن يذهب ثلاثة أيام من الأسبوع فأكثر، ولكن لأقل من سنة ونصف، ثلاثة أيام في أقل من سنة ونصف يريد أن يواصل على هذه الحالة، يكون هذا أيضا كثير السفر وعليه أن يتم في كل مكان. تنبيهات أخيرة ونختم هذا البحث، وهي أنه بالنسبة إلى كثير السفر حتى يصبح بعنوان كثير السفر يحتاج إلى أسبوعين ثلاثة أسابيع على بعض فتاوى السيد، يعني مو أول مرة الواحد يشتغل مباشرة حتى يصير كثير السفر من أول يوم يتم في كل مكان، لا يستمر يحتاط بالجمع بين القصر والتمام في الأسبوعين أو الثلاثة الأولى وبعدها يتم في كل مكان. إذا خرج في إجازة معينة خلال السنة وكانت هذه الإجازة بين الشهر والشهرين ومعينة، عندنا أنواع من الإجازة، إجازة مي معينة، مو مثلا في فصل الصيف رسميا ده عندي إجازة، أو في التاريخ الفلاني الشهر الفلاني والشهر الفلتاني هذه الإجازة الرسمية عنده. في هذه الحالة إذا كانت معينة ففترة الإجازة يتحول إلى مسافر عادي وينتهي حكم كثير السفر عنده، فلو سافر فيها إلى أسفار أخرى غير كثيرة في هذه الحالة يصلي قصر، يرجع من جديد إلى وظيفته، يرجع إلى حكم التمام. أما إذا كانت هذه الإجازة غير معينة في هذه الحالة لا يبقى على حكمه، أو كانت الإجازة مثلا أسبوعين فأقل في هذه الحالة أيضا يصبح كثير السفر واصل التمام تماما كما كان سابقا. بين الأسبوعين والشهر والشهرين في هذه الحالة يحتاط بالجمع بين القصر والتمام والصيام والقضاء. الظاهر بهدلتكم ومللتكم بسالفة مسائل السفر. صلوا على محمد وآل محمد. بس الزين نحن خلصنا الحمد لله منها. القسم الثاني من حديثنا فيما يتعلق بدعاء أبي حمزة للإمام زين العابدين عليه السلام، فوصلنا إلى هذا المقطع. اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة، سبل يعني الطرق، و المطالب هي المقاصد التي يقصدها الإنسان، ومشرع يعني مهيئة. المشرع على نوعين، تارة نقول الباب مشرع أو مشرع والنافذة مشرع، يعني الباب مفتوح النافذة مفتوحة. ولكن عندما تطلق على الشوارع والطرق والسبل فإن المراد بها هو أن تكون مهيئة معبدة مذللة سهلة يستطيع أن يسلكها الإنسان بسهولة. وتمر علينا في الصلوات الشعبانية طريقا إليك مهيعا، يعني طريق واسع بين يستطيع الإنسان أن يسلكه بسهولة، هذه أيضا مهيعا مثل مشرعة شبيهة إليها، مو تماما مرادفة إليها ولكن شبيهة إليها. الإمام عليه السلام يقول يناجي ربه فيقول اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة، ومو فقط مطالب الدنيا ولا المادة، جميع أنواع المطالب المعنوية والمادية، لأن بالأخص الأمور المعنوية ليست هي حكر على أحد وليست محصورة بأحد وغير متناهية تماما. الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق غير محصورة لا بمعصوم ولا بنبي ولا بولي ولا بعالم، متاحة إلى الجميع. ولعل إنسان عادي من خلال عبادته وسيره وسلوكه يصل إلى ما لا يصل إليه غيره من العلماء. ولهذا الإمام رضوان الله عليه كان يركز على الشهداء، يقول الشهداء هؤلاء طووا مسافات في السير والسلوك إلى الله واختزلوا مسافات طويلة جدا في لحظة واحدة وهي لحظة الشهادة. في ذيك اللحظة الإنسان نفسه تنازع بين الدنيا والآخرة، بين أن يرجع إلى النعيم الزائل الدنيوي وبين أن يفكر في لقاء الله تبارك وتعالى. بعد في ذيك اللحظة بعيد عن الشهيد أن يفكر في نعيم الآخرة فقط، وإنما يفكر في اللقاء مع الله تبارك وتعالى. هنيئا لهؤلاء الشهداء الذين ارتقوا إلى ربهم وفي صلاتهم في يوم الثالث من شعبان وفي يوم الجمعة وفي بيت الله. هؤلاء الله سبحانه وتعالى اختارهم، وقد طووا مسافات طويلة نحتاجها إحنا سنوات حتى نطويها ونصل إلى جزء من المقامات اللي وصلوا إليها. هذا توفيق إلهي، نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا بركاته في هذا الشهر. فإذا الطرق إلى الله مفتوحة أمام الإنسان. بالنسبة إلى كلمات جميلة في مناجاة المريدين للإمام زين العابدين عليه السلام يقول سبحانك ما أضيق الطرق على من لم تكن دليلا، الطرق الوسيعة المشرعة بعض الأحيان تصبح ضيقة إذا لم يتخذ الإنسان ربه دليلا للسير والسلوك إليه، تصبح الأمور ضيقة بالنسبة له. وما أوضح الحق عند من هديته سبيله، لكن أصحاب الهداية إلا الله سبحانه وتعالى مكنهم وأعطاهم بشتى أنواع العطايا، الأمور لهم واضحة وسهلة ومهيئة، ويسلكون ويسيرون إلى الله تبارك وتعالى. إلهي فاسلك بنا سبل الوصول إليك، يعني اجعلنا نذهب إلى سبل موصلة، متخلينا الروح إلى سبل يمكن أن نتعقد فيها ونتعطل وتغوينا يمينا وشمالا. وسيرنا في أقرب الطرق للوفود عليك، هذه أقرب الطرق التي أشرنا إليها، طريق الشهادة من أقرب الطرق إلى الله تبارك وتعالى، طريق خدمة الناس من أقرب الطرق إلى الله تبارك وتعالى، خدمة الوالدين والبر لهما والإحسان إليهما من أفضل ومن أقرب الطرق إلى الله تبارك وتعالى. قرب علينا البعيد وسهل علينا العسير الشديد. الإمام رضوان الله عليه في شرح دعاء السحر، اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى، هذا الدعاء الجميل الذي نقرأه في أسحار شهر رمضان، ولا تحرموا أنفسكم من قراءة هذا الدعاء، قصير الدعاء مو طويل، إنسان يتلذذ بهذه الأسماء على لسان الأئمة عليهم السلام، فيشير إلى أن هذه المقامات المفتوحة أمام الإنسان هي مدارج ومنازل، ولا يستطيع الإنسان أن يطويها كلها دفعة واحدة، ذاك الشهيد اللي الله ميزه بها الطي السريع، ولكن الإنسان الاعتيادي عارف عالم فقيه إنسان عادي في هذه الحالة يحتاج إلى مراتب يسير ويسير إلى أن يصل إلى جزء من تلك المراتب. بعد ذلك يقول الإمام عليه السلام ومناهل الرجاء لديك مترعة. المنهل هو المصدر، يقال منهل الماء يعني مورد ومصدر الماء، ومناهل العلم مصادر العلم، مناهل الكتب مصادر الكتب، فإذا المناهل هي المصادر. مترعة يعني مملوءة مشحونة، ومناهل الرجاء لديك مترعة، يعني عندك كل شيء مليان يا رب العالمين. إذن الطرق سهلة مهيئة، وأيضا المناهل والمصادر الموجودة عندك يا الله بفيضك العظيم غير متناهية وغير منقطعة. ثم بعد ذلك يقول والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحة، ما يستعين به الإنسان للسلوك في هذه الطرق غير ممنوع عليه وغير مقيد بقيد، وإنما هي مطلقة ومسموح له أن يأخذ منها ما يشاء. وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحة، الصارخون هم المستغيثون، أبواب الدعاء مفتحة لهم غير مغلقة عليهم، وبالأخص في هذا الشهر الكريم الشريف. هناك بعض الأحيان الأزمنة لها خصوصية، بعض الأحيان الأمكنة لها خصوصية. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، خصوصية خاصة لصلاة الظهر باعتبارها صلاة وسطى، هذه تكون بابها أوسع وأقرب للوصول إلى الله تبارك وتعالى. يقول أمير المؤمنين يلخص لنا مجموعة الأبواب فيقول تفتح أبواب السماء عند نزول الغيث يعني المطر، وعند الزحف، وعند الأذان، وعند قراءة القرآن، وعند زوال الشمس، وعند طلوع الفجر، هذه أبواب السماء والدعاء تكون مفتحة. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام اغتنموا الدعاء عند خمسة مواطن، عند قراءة القرآن، وعند الأذان، وعند نزول الغيث، وعند التقاء الصفين للشهادة، وعند دعوة المظلوم. ترى نلتفت لدعوة المظلوم شديدة قريبة الإجابة، فإنها ليس لها حجاب دون العرش. ويقول الإمام الجواد عليه السلام وذكر الله بعد طلوع الفجر أبلغ من طلب أو أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض. هذه الفجر بين الطلوعين أفضل أوقات طلب الرزق المادي وغير المادي، المعنوي وغيره، يستطيع الإنسان أن يطلبه في هذا الوقت. قلوب الأولياء التي تختار هذه العطايا مختلفة. الأنبياء الأئمة عليهم السلام، رسول الله صلى الله عليه وآله، إجمالا الأولياء قلوبهم تختلف في اختيارها للعطايا وفي التحلي بأسماء الله وصفاته. فتارة يكون القلب هذا فيه نوع من النظر العشقي كما يقولون والذوقي، ففي هذه الحالة يكون يتجلى الباري تبارك وتعالى بجماله فيه. بعض الأحيان أصير القلب مليان من الخوف من الله تبارك وتعالى فيتجلى الله فيه بجلاله. بعض الأحيان يجمع بين هذه الحالة وبين تلك الحالة فيكون فيه الجمال والجلال كما هو بالنسبة للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأئمة عليهم السلام يجمع صفات الجلال والجمال. عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا هؤلاء أيضا متفاوتان في حملهم للصفات الإلهية وتجلي الصفات في قلبيهما. اتلاحظوا عيسى في نوع حالة العشق مع الله سبحانه وتعالى، بينما بالنسبة إلى يحيى يقولون تتجلى فيه صفات الجلال أكثر لوجود الرهبة، وجود السلطنة، وجود القدرة عند يحيى عليه السلام. يوم من الأيام، حتى نشوف التفاوت بينهما ونذهب للمصيبة، يوم من الأيام رأى يحيى بن زكريا عيسى بن مريم عليهما السلام يضحك، فقال له: أأمنت مكر الله وعذابه؟ يعني الإنسان المؤمن هذا الولي النبي يضحك وهو لا يأمن مكر الله، وتحدثنا عن مكر الله في بداية شرح الدعاء. فالتفت إليه عيسى بن مريم عليه السلام معترضا فقال له: أيأست من رحمة الله ومن فضله؟ نظر يحيى بن زكريا نظره نظر جلالي، فلهذا نظر إلى الرأفة وعدم الأمن من مكر الله تبارك، نظر إلى الخوف والخشية وعدم الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، بينما نظر عيسى عليه السلام إلى الرحمة والعطف والشفقة. يا من رحمته سبقت غضبه. إذا نظر عيسى إلى هذا، فجاء الوحي الإلهي: أحبكما إلي أحسنكما ماذا ظنا، أحسنكما ظنا بي أحبكما إلي. لو جينا نفصل نلاحظ أن عيسى بن مريم هو صاحب الظن الأكثر حسنا بالله تبارك وتعالى، لأنه نظر إلى الرأفة وإلى الرحمة وإلى العطف، فلهذا أيضا أصبح من القريبين إلى الله أكثر وأصبح من أولي العزم سلام الله عليه. هذا التفاوت أيضا موجود في أبطال كربلاء. إذا لاحظ أبطال كربلاء مو كلهم على مستوى واحد. لو استثنينا سيدهم وإمامهم أبو عبد الله الحسين عليه السلام لوجدنا أيضا التفاوت بين شهداء كربلاء. كلهم يفوقون جميع الشهداء في التاريخ وهم أفضل الشهداء على الإطلاق، ولكن وردت عندنا روايات تشير إلى أن أبا الفضل العباس صلوات الله عليه هو أفضل شهداء كربلاء بعد أبي عبد الله الحسين، وما نال ذلك إلا لمكانته من الله تبارك وتعالى وتضحيته وفدائه ومعرفته لمقام الولاية للإمام الحسين عليه السلام. صبر وفدى أخاه بنفسه إلى آخر رمق كان يحول بين القوم وأن يصلوا إلى الحسين، حتى في آخر اللحظات كان هبط ونزل إلى المشرع وقلبه مليء بالعطش، قد أضن العطش قلبه وأجهد قوته
وما زال ينظر إلى ذلك الماء، ولا أشك أنه لم يفكر ولا مر أن يضع ذلك الماء على شفتيه، وإنما كان همه أن يوصل الماء إلى مخيم الحسين، إلى الحسين وأطفال الحسين الذين ينادون وعطشا. صار أبو الفضل العباس يحاول أن يوصل الماء إلى أن أحاط به القوم من كل جانب، قطعوا يمينه وشماله، وجاءه لعين من وراء نخلة وضربه على رأسه. أيوا عباسا، سقط إلى الأرض مناديا عليك من السلام يا أبا عبد الله. جاءه الحسين عليه السلام مسرعا وهو مناد: الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي وشمت بي عدوي، لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي، وفي ضنك الزحام يقيني. أراد أن يحمله إلى المخيم أبو الفضل العباس إلى أن فاضت روحه بين يدي أخيه. أيوا عباسا وحسينا، كأني بأبي عبد الله الحسين صار ينادي: وأخا وعباسا. يقول الرواة: بينما كنا كذلك، وإذا بامرأة خرجت من المخيم شابك عشرها على رأسها وهي تنادي: وأخاه وعباسا. سمع صوتها الإمام الحسين، رجع إلى المخيم وإذا بها زينب. رأته بمجرد أن رأته خالي الوفاض، قالت له: أخي أين أبو الفضل العباس؟ ألم يأتي معك أخونا؟ هنا أطرق الحسين برأسه باكيا. أحست زينب وفهمت الأمر: كأني بلسان حاله، يا زينب راح عباياس، راح الضيغم اللي يرفع الراس، وظل يبكي عليه الدروع والطياس. كأني بها حاولت أن تذهب إلى المشرعة لتنظر إلى أخي أبي الفاضل. أنا رايح لعباس قعدة يا وركب جفوفه فوق زندايا، وقل الحرم صار بشدة. ثم بعد ذلك توجهت نحو المشرعة بصوتها وهي تنادي: خويا يا عباس، ماني بذمتك جيت، لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيات، واشوف عني سافرت مني تبرت، بعت السهم مني وبلتوني بهالعيا. خويا يا عباس، من تلي جبتني وبيدك يا خويا رجبتني، وهسه رحت عني وعفتني، على ويش يا خويا عفتني؟ جبتني يا خويا وضيعتني، ايه والله جبتني يا خويا وضايا، ضيعتني. عباس يا حامي الضعينة والحرام، بفناك قد باتت سكينة بالخيام. هتفت ونادت يوم قد سقط العلا اليوم نامت أعين بك لم تنام وتسهدت أخرى فعز منامها. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم شافي مرضانا وفك أسرانا وأصلح أمورنا. اللهم ارحم موتانا وموتى الحاضرين والمؤسسين وإلى شهداء الصلاة وإلى أرواح العلماء جميعا. الفاتحة مع الصلوات.